إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلازلنا معكم أيها المؤمنون والمؤمنات نتحدث سويا عن الأدب مع الله سبحانه نتفيأ كلامه وقرآنه ونتأمل وعظه وبيانه وقد أطلنا الحديث بحق حول أدب عظيم من الأدب مع الله الرحمن الرحيم ألا وهو حسن الظن بالله وما ذلك إلا لأنه باب كل خير وما ذلك إلا لأنه دافع لكل سوء وضير كيف لا وقد سمعنا المولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله قد سبق الحديث عنه حسن الظن بالله موجها إلى طائفتين اثنتين وجهنا حديثنا إلى أهل الجزع عند البلايا والكروب ثم وجهنا كلامنا إلى أهل الفزع والفشل عند اشتداد الخطوب وكان من المقرر أن نوجه حديثنا ثالثا مع أهل القنوط عند ارتكاب الذنوب ولكن نؤجل موعدنا مع هؤلاء حتى نتحدث ونخص بالحديث بابا من أوسع وأعظم أبواب حسن الظن بالله تبارك وتعالى باب يعلم الناس كلهم علم اليقين ويجزم كل واحد منا جزما لا شك فيه ولا تخمين ويستعد كل منا أن يؤتي بأغلظ الأيمان وأن يقسم بكل اسم وصفة من أسماء وصفات الرحمن يقسم كل واحد منا على أن هذا الباب بيد الله وأن مفتاحه ليس بيدي سواه سبحانه وتعالى هذا الباب الذي نرجو أن نحسن الظن فيه بربنا هو باب الرزق حديث الناس في كل زمان ومكان حديث الناس في كل بقعة وأوان حديث الرزق الذي أناط الله عز وجل من أجله كل أسباب الفلاح أو الخسران يكفي بالرزق أن أناط الله تبارك وتعالى به إجابة الدعاء فالذي يسعى وراء الرزق الحرام فهذا محجوب الدعاء يكفي لباب الرزق شرفا أن الرزق منجاة من النار، حيث قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فهذا الباب أيها المؤمنون، تتعجبون إذا رأينا الناس جميعهم يقسمون بأن الرزق بيد الله وأن مفتاحه ليس بيد سواه. ثم إن كنت من أولي الألباب رأيت العجب العجاب، رأيتهم يأتون رزقهم من غير هذا الباب ويأخذون المكاسب بما أحرمه الله عز وجل من الأسباب. لذلك رأينا لزاما أن نقف اليوم مع أنفسنا، وكما قيل حتى نعرف أرجلنا من رؤوسنا. فوالله لقد اختلط الحابل بالنابل، والله لقد اختلط الحق بالباطل، ولم يعد بيننا وبين الوقوع في الحرام أي مانع أو حائل. مصداق ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي على الناس زمان لا يدري الواحد منهم أو لا يبالي الواحد منهم أمن الحلال أخذ أم من الحرام. حتى الذين يحرصون على الحلال يشتبه عليهم كثير من الأشياء وتشتبه عليهم كثير من الأمور، حتى يخترج الضيق في الصدور. إذن حديثنا إن شاء الله تعالى اليوم عن هذا الباب العظيم ينصب في نقطتين اثنتين لا غير. أما النقطة الأولى فأفي الله شك، أما النقطة الثانية فنذكر فيها بعض المفاتيح للرزق الحلال، لأن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له الدواء. فأقول وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو بكل جميل كفيل. أفي الله شك؟ اعلموا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن الكسب الحرام له طرق كثيرة، لأنها من سبل الشيطان، وسبل الشيطان لا تنحصر، لأن الشيطان دائما يوحي إلى أتباعه بطرق كثيرة. ولكن مرجع هذه الطرق كلها، مرجع هذه الطرق كلها إلى طريقين أساسين، إلى سبيلين لا ثالث لهما. الطريق الأول هو الذي لا يشك فيه أحد، الذي يستنكره كل واحد منا، حتى الكافر يستنكره، هو الكسب الذي يأتي مما لا يحل الله، كالكسب الذي يأتي من السرقة، كالكسب الذي يأتي من الغصب، كالكسب الذي يأتي من الغش، كالكسب الذي يأتي من الخيانة، كالكسب الذي يأتي من الاحتيال وأكل مال الأيتام وغير ذلك. كل ذلك قال فيه المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذا يدركه كل أحد. وهناك طريق آخر هو أيضا من الكسب الحرام، هو الذي يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، هو الذي يشغلك عن ذكر الله عز وجل وعن الاشتغال بطاعة الله، فحكمه حكم الخمر. ما حرم الله عز وجل الخمر إلا لأنها تصد عن ذكر الله، لأنها تصد عن الصلاة، لأنها توقع العداوة والبغضاء بين الناس. فإذا كان هذا الرزق الحلال يشغلني عن الكبير المتعال فهو حرام حرام. وفيه يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المقصود في هذه الآية من المال هو المال الحلال، كما أن المقصود من الأولاد الأولاد الحلال. فإذا كان أولادك الذين يشغلونك عن طاعة الله لا خير فيهم ولا خير فيك إن اشتغلت بهم، فكذلك المال المذكور معهم حتى ولو كان من الحلال، إن كان يشغلك عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، يشغلك عن طاعة الله عز وجل، فاعلم أنه من الطريق الحرام. هذان طريقان أساسان. ولكن متى يقع المؤمن في هذين الطريقين، ومتى يسلك هذين السبيلين؟ اعلم أن المسلم لا يسلك أبدا هذين الطريقين إلا في حالة واحدة، إذا ساء ظنه بالله، إذا لم يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي ضمن له الرزق، ولا شك أنه إذ ضمن له الرزق ضمن له الرزق الحلال، ضمن له الرزق الحلال ونهاه عن الرزق الحرام. ماذا يعني ذلك؟ لا يعني ذلك شيء، لا يعني ذلك شيء، إلا أن العبد لم يثق بالله، لم يثق بالله، لأنه لو وثق بالله لاستمسك بالطريق الحلال ولم ينعرج إلى الطريق الحرام. لكنه لما ضعف يقينه بالله وساء ظنه بربه وطبع الله عز وجل على قلبه انساق وراء الطرق المحرمة، وإلا ما سلك هذين الطريقين أبدا. هذا هو المقصود، أن تدرك جيدا أن الذين يسعون وراء الرزق الحرام أو الذي يشغلهم عن الملك العلي العلام أنهم أساءوا الظن بالله واستمعوا إلى وحي عدو الله الذي قال فيه الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك الفقر، يذكرك بالعيال، يذكرك بالحاجة، يذكرك بالضيق الذي عليك، ويأمرك بالفحشاء، يأمرك بالسرقة، يأمرك بالخيانة، ويأمرك بالاشتغال عن الله بما يصد عن الله. لذلك أيها الإخوة الكرام، أفي الله شك؟ هل بلغ بنا جهلنا وتقصيرنا على أمورنا وإسرافنا على أنفسنا أن صرنا نشك في الله تبارك وتعالى؟ وأدعوكم اليوم لتجيبوا عن سؤالي. لماذا؟ لأن هذا الأمر كما قيل إيضاح الواضحات من الفاضحات. من شاء أن يصعد الآن على المنبر ويريد أن يبين هذه الحقيقة سينفضح أمره، لا يجد ما يقول. الأمر واضح، كل الناس يعتقدون أن الرزق بيد الله، لكن المقصود الرزق الحلال. فكيف سأوضحه لك؟ كيف سأقرب إليك هذا الاعتقاد حتى يختلج صدرك وحتى يسكن قلبك؟ هو سؤال فقط. لماذا أكثر الله عز وجل إثار هذه القضية، قضية الرزق، في كتابه، بل ربطها مع الخلق؟ لماذا؟ اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر كيف ربط الرزق بالخلق: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. انظر إلى قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الرزق: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ذكر الرزق: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي يذكر ذلك أيضا في موضع آخر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وغير ذلك من الآيات التي لو أردت أن آتي بها في هذا المقام لطال بي الكلام. فالآن نسأل أنفسنا: لماذا يكثر الله عز وجل إثارة هذه القضية ويربط الرزق بالخلق؟ قال العلماء: لأجل أمر واحد، لكي تخرج من هذه الآيات بعدما تسمعها وأنت متيقن أن الله هو الذي رزقك، كما أنك متيقن أن الله هو الذي خلقك. ما من أحد يشك في أن الله هو الذي خلقه، فعليك أيضا أن لا تشك بأن الله هو الذي رزقك. لكن لماذا هل كان المشركون ينكرون أن الله هو الذي رزقهم؟ المشركون ما كانوا ينكرون بأن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فهل كانوا يشكون بأن الله هو الذي رزقهم؟ لا، يقول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض، اسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار، أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. فالمشركون لو سألتهم فسيقولون الله. إذن فلماذا يذكرهم الله عز وجل بحقيقة
هم يعلمونها.
اقرأ آخر الآية تعرف الجواب. فقل أفلا تتقون، أي إذا كنتم تدركون بأن الله هو الذي خلقكم فلماذا تشركون، وإذا كنتم تدركون بأن الله هو الذي رزقكم فلماذا أبواب الحرام تطرقون، لماذا تلجأ إلى الطريق الذي حرمه الله عز وجل، لماذا تلجأ إلى الطريق التي نهاك الله عز وجل، لماذا تترك صلاتك تضيع، بمعنى الترك هو الضياع. ظن كثير من الناس أن ترك الصلاة هو تركها بالكلية، هذا لم يتصوره عالم. الذين اختلفوا في حكم تارك الصلاة تحدثوا عن من يضيع الصلاة حتى يخرج وقتها، ما كان عندهم في تلك الأيام من لا يصلي أبدا، كانوا بعضهم يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. ما هذا معنى ترك الصلاة؟ ما ترك أحدهم صلاته، ما منع أحدهم زكاته، ما بخل أحد بماله عن الحج والعمرة، ما بخل أحد بماله عن بذله في طاعة الله وبذله في الدعوة إلى الله، ما باع أحد الحرام. الحرام لا يبيعونه إلا في حالة واحدة، إذا أساءوا الظن بالله، عندما كانوا كأنهم لا يؤمنون بأن الله هو الذي رزقهم. هذا معنى هذه الآية، أفلا تتقون، أي إن كنتم تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي يرزقكم، أفلا تتقون أي أفلا تبتعدون عما حرم الله عز وجل. ألا فاعلم أيها المؤمن أنه لن يغنيك أن تعلم أن الله هو الذي يرزقك، بل لابد أن تستدل على اعتقادك بعملك أن لا تطرق الباب الحرام، عندئذ أجزم بأنك تؤمن بأن الله هو الرازق. واستمع إلى أعظم حديث، إلى أعظم الأحاديث التي تنزل على قلوب المؤمنين كأنها برد وسلام، وهو الحديث الذي رواه الطبران وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي، أي قد أخبرني وأوحى إلي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما أنك تعتقد أنك ستأخذ عمرك كله ولن ينقص أحد من عمرك شيئا، كذلك الرزق، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، ألا فأجمل في الطلب، اطرقوا الباب الحلال، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. ألا فاتقوا الله وأجمل في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. وتقرأ قوله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي ليس في أبواب الحرام، ذلك سنبين أنه ليس برزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما معنى هذه الآية؟ يفسر العلماء هذه الآية بتفسيرين اثنين كلاهما صواب بإذن الله. منهم من قال أن الله عز وجل هو الذي يرزق، هذه حقيقة، مثل ما أنك لا تشك بأنني أتكلم، من هذا الذي يشك أنني أتكلم الآن؟ ليس يشك أحد. فكذلك مسألة الرزق، كما أنك متيقن بأنك تتكلم الآن الله هو الذي يرزقك. ومنهم من فسرها تفسيرا آخر فقال بعض العلماء: كما أنه لا يمكن لأحد أن يتكلم بلسانك ولا يمكنك أن تتكلم بلسانه، كل منا له لسانه ليتكلم به، كذلك هو حق، أي الرزق يصل إليك، فلن يأخذ أحد رزقك كما أنه لم يأخذ لسانك، ولن تأخذ رزق أحد كما أنك لم تأخذ لسانه. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قاتل الله أقواما يقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه، يقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه. ويذكر العلماء في تفسير هذه الآية قصة ما أعظم وقع على القلوب، ألا وهي قصة الإمام اللغوي المعروف الأصمعي رحمه الله. قال الأصمعي: خرجت من مسجد البصرة إذ لقيني أعرابي جلف، أعرابي جلف أي شديد جاف فيه جفاء، ومعروف عن الأعراب ذلك، ممتطن أو راكب على قعوده أي بعير، متقلد سيفه، ممسك بيده رمحه،
فأقبل إليه فدنا وسلم فقال ممن أنت؟ قال من بني أصمع. فقال الأعرابي من أي البلاد قدمت؟ فقال من بلاد يتلى فيها كلام الرحمن. أي أين كنت؟ قال من بلاد يتلى فيها كلام الرحمن. فقال ألا تلوت علي شيئا منه؟ فقال الأصمعي فقرأت عليه قوله عز وجل والذاريات ذروا حتى بلغت قوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له الأعرابي فحسبك، لم يدعه يكمل، قال حسبك وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال فنزل من على بعيره ونحره بجلده وقسمه بجلده، فقال لي أعني على تفريقه على الناس. قال فقسمناه على كل من أقبل وأدبر، ثم كسر رمحه وانصرف إلى باديته وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما زال يرددها حتى ابتعد عني. قال فمقدت نفسي، أي احتقرت نفسي، كيف لم تعمل في هذه الآية مثل ما عملت في هذا الأعرابي. مشت الأيام ومرت الأيام والأعوام. قال فحججت مع هارون الرشيد، فكنت أطوف بالبيت إذ بي أسمع صوتا رقيقا، فالتفت فإذا به ذلكم الأعرابي قد نحل واصفر وجهه. فقال فدنا مني وقال هل تتلو علي شيئا من كلام الرحمن؟ فقال الأصمعي فتلوت عليه قول عز وجل والذاريات ذروا حتى بلغت قوله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال الأعرابي لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، لقد جربت هذا بنفسي فوجدت ما وعدني ربي حقا. فقال أو غير ذلك؟ أي هل هناك شيء غير ذلك؟ فأكمل له الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. عندئذ صاح الأعرابي صيحة فقال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى أهلف؟ أولم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ أولم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فكررها ثلاثا ثم خرجت بها نفسه، مات لتوه رحمه الله. فكأنه استبعد أن يكون هناك أقوام يشكون في رزق الله عز وجل الحلال. من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ أخي الكريم، إذن عليك أن تستيقن بأن رزقك كأجلك، ولو فر المرء من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يفر من الموت. ولكنك قد تقول ولكن أين هي الأسباب؟ وما هي الطرق التي تدلنا عليها لنطرق هذا الباب، الباب الذي شرعه المولى عز وجل؟ لا شك أن له أسبابا تقود إليه، لا شك أن له حبالا تربطنا به. ألا فاعلم أن الله عز وجل قد ذكر في الكتاب، قد ذكر هذه المفاتيح في الكتاب وفي الحديث الصحيح، مفاتيح كثيرة تدلك على أن الله عز وجل قد فتح الرزق الحلال على مصراعيه. إلا من ختم الله على قلبه وعينه. أول هذه المفاتيح التي عليك أن تحصلها أولا تقوى الله عز وجل، أعظم مفتاح على الإطلاق تقوى الله عز وجل. وتقوى الله أن تبتعد عن الحرام، وأن تأتي أوامر الله، وأن تصبر على قدر الله. حتى ذلكم العاصي إذا عصى وتاب فقد أتى ما أمر الله تعالى به. هذا حتى لا نترك فراغا في كلامنا، حتى لا يقول أحد كلنا نعصي الله. نعم، فرق بينك وبين الذي يتمادى في معصيته، أنت تعصي وتتوب، أنت تعصي وترجع إلى الله، وذاك يعصي ولا يبالي غاضب منه مولاه أو لا. تقوى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل في كتابه أنه من أعظم مفاتيح الرزق الحلال، فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال عز وجل: ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الدنيا كلها أغلقت، والله عز وجل يجعل لك مخرجا، لكن مخرج إلى جنات عرضها السماوات والأرض، لا يجعل لك مخرجا وهميا تراه مخرجا فإذا هو من أبلغ ما يضيق الله تعالى عليه به. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كنت أنوي أن آتي بقصص من سلف، كنت أنوي أن آتي بقصص من سبق، فرأيتها مجلدات ومجلدات. بماذا عسانا أن نأتيكم به من القصص من قصص الأولين؟ قصص من بني إسرائيل الأولين، وقصص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشياء تحار منها كيف فتح الله عز وجل على أقوام بعد أن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص أغلقت دونهم كل أبواب الرزق، ويفتح الله عز وجل لهم بابا ما كانوا يتخيلوه. هذا هو المشكل، أن الله عز وجل الآن لن يفتح لك شيئا تعرفه، بل يرزقك من حيث لا تحتسب. لذلك وضعت تلك المجلدات، وضعت تلك القصص، وقلت: لا شك أن الناس تتأثر بأحداث أيامها أكثر مما حدث في أسلافها. لماذا؟ لأن الناس دائما تسمعون هؤلاء صحابة، هؤلاء كانوا أنبياء. معلش، الآن سنأتيكم بقصص أو بقصة من واقعنا، من هذا الواقع الذي نعيشه، حدثت في هذا الزمن. أيام أصيبت بلدة بنكبة، بلدة أصيبت بنكبة وهي كثيرة بسبب اصطدام الدعوة إلى الله بأنظمة هذا الزمان. وهذه سنة الله في الكون، إذا اصطدمت الدعوة إلى الله بنظام من أنظمة الحكومات فإنها لن تضرب يوما أو يومين، بل ترجع السنوات والسنوات، هذا إن عادت. فكثير من البلدان أصيبت بهذا الانحراف الخطير والاصطدام بالأنظمة الحاكمة. حدث هذه القصة في بلد حدث فيه ما ذكرت، واتهم بريء ذهب في هذه الفتنة، البريء في جريرة المسيء، وذهب الصالح في خيط الطالح كما يقال. قبض على رجل، وكانوا في تلك الأيام يحملون كل من هب ودب، كل من فيه رائحة يلا اقبض عليه وخذه إلى المعتقل. فأخذ رجل بريء وله ومخلفا خلفه امرأة وولدا لم يناهز الحلم وطفلة لا تزال رضيعة. فعندئذ لا شك أن الله عز وجل سيسخر أقواما لهذه الأسرة، لكن في تلكم الأيام كلنا نعلم أنه لو اقترب أحد، أي مخلوق يقترب من أسرة المعتقل أي الذي اعتقل، لا شك أنهم يظنون به سوءا، أنهم يراقبون كل من يقترب من أي بيت من البيوت، فيدركون أنه معهم وأنه يحمل فكرهم، وأنه الذي يدخرونه إذا اعتقل أحد من أعضاء المنظمات وغير ذلك. المهم، أغلقت كل الأبواب أمام هذه المرأة الصالحة العفيفة التقية النقية، وهي لا تجد شيئا إلا أن تسأل الله ربها ومولاها أن يكشف عنها كربها وينير دربها. فأرسلت ولم يبق معها إلا بما يعادل 50 دينارا في أيامنا هذه، أرسلت ولدها ليشتري ما كتب الله له، فخرج فإذا به
يضيع هذه النقود، أضاعها، فصار يبكي، ولا شك أنه يبكي. فسمعه بائع من الباعة في السوق فاقترب منه، ما خطبك؟ فقص له القصة، فالتفت عن اليمين وعن الشمال أيراه أحد؟ فأخبره أنا له من رزق. انظر كيف يفتح الله عز وجل لك باب الرزق. في ذات ليلة سقطت البنت الصغيرة الرضيع مريضة، وازداد مرضها حتى بلغت الحمى مبلغها لم يبقى بينها وبين الموت إلا شبر. قد يقول قائل الحل سهل، تذهب به إلى المشفى. إيه قلت ذات ليلة، أي في الليل، والوقت كان حظر تجول، لا يمكن أحدا أن يخرج إلا بإذن رسمي أو تسريح وغير ذلك. فاستسلمت المرأة للقدر، فوضعت الطفلة وصارت تنظر إليها تبكي وهي تنتظر فقط أن تخرج روحها. هذا الأمر الذي بقي، تنظر إلى ابنتها وتنظر متى تفارق ابنتها. فعندما ظنت أن البنت ميتة لا محالة طرق الباب طارق، ففتحت الباب فوجدت أمام عينيها طبيبا يحمل حقيبة. فدخل، أين المريضة؟ ها هي المريضة. طبعا المرأة لم تجد ما تقوله، بقيت تنظر فقط، ها هي المريضة. فجاء الرجل فعالج البنت وأعطاها حقنة وأخبرها أن الأمر خطير وأنه لا يمكن الآن الخروج بها إلى المشفى وغير ذلك، أعطاها مسكنات وغير ذلك. بعدما فعل اللازم قال إذن يلا الأجرة كذا وكذا، طلب الأجرة، عين لها المبلغ. فتعجبت المرأة وقالت والله ما لي شيء، ليس عندي شيء، ولا أملك درهما ولا دينارا. فصاح الطبيب ولماذا استدعيتني إذن؟ فقالت والله ما استدعيتك. قال أوليس هذا بيت فلان ابن فلان؟ قالت كلا، إنه جارنا الذي أمامنا. فانظر رحمني الله وإياك كيف قاد الله عز وجل هذا الطبيب إلى بيت هذه المرأة التي لا تجد أمامها أي قريب أو حبيب، ولكن وجدت القريب المجيب، أرسل الله تعالى إليها شيء لم تكن تحتسبه. لذلك فعليك أن تستيقن بأن الله عز وجل لا شك أنه مرسل إليك ما لا يخطر ببال ولا بالك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قد يقول قائل غافل عما ذكر ناس لما قرر، نحن دائما نتحدث عن أمر مهم، قد يقول لقد رأيت بأم عيني ولا أزال أرى كل يوم بأم عيني، أرى الفاجر بل أرى الكافر، أراه قد فتحت له خزائن لا تحصى، وأراه يملك من الأموال ما لا يعد ولا يستقصى. فكيف تأتي الآن وتقول لي إن تقوى الله عز وجل مفتاح رزق الله عز وجل؟ الجواب، استمع إلي، بارك الله لك. نحن نتحدث أولا عن رزق الحلال، لا نتحدث عن الرزق الحرام. وأنت بنفسك سميت في سؤالك ذلكم الشخص بالفاجر والكافر، فأي شيء يفيدك بعد الفجور والكفر؟ نحن نتحدث عن الرزق الحلال. ثانيا، احفظ هذه القاعدة حفظك الله، ولا مرة، وإياك أن تظن أن الرزق الواسع والمال والخزائن دليل على صلاح المرء أو عقله، أبدا. المال والرزق الواسع ليس دليلا على صلاح المرء ولا على رجاحة عقله. أما كونه ليس دليلا على صلاح المرء، فقرأ كتاب الله عز وجل. لماذا تضرب لي المثل بهذا الفاجر والكافر؟ اقرأ كتاب الله، اقرأ عن قارون الذي يضرب به المثل في الطغيان بالمال، الذي فتح الله عز وجل عليه وأتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. 10 رجال 20 رجلا يحملون ماذا؟ الصناديق؟ لا، يحملون مفتاح الصندوق. فلا تتحدث عن الصندوق، فهو بمقدار الديار. لا تتعجب، إن الله عز وجل إذا أراد أن يذل عبده يوم القيامة فتح عليه بابا ليغلقه، وفتح عليه أمواجا من المياه ليغرقه، وآتاه الجليد ليحرقه. فلا تظن أنه صالح، بل اعلم أن هذا باب عظيم أخشى ما يخشاه على أنفسهم الصالحون والمتقون والمؤمنون، وهو باب الاستدراج. إن والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أرأيت إن أردت أن تصطاد حمامة كيف تضع لها طعاما حتى تقترب منك، حتى إذا اقتربت ذبحت. كذلك هذا النوع من الرزق إنه استدراج، لا تجد مؤمنا صالحا يخشى على نفسه مثل الاستدراج. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال، وفي رواية أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الرجل يعطى وهو قائم على معصية الله فاعلم أنما هو استدراج. ثم قرأ قوله عز وجل، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لم يقل فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما وجدوا في المساجد، لما جاهدوا في سبيل الله، لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء، تعرف ماذا كل شيء؟ المال، الرزق، المال، النساء، الأولاد، كل شيء. فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اقرأ كتاب الله واقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم ذلك جيدا، أن كثرة المال، كثرة الديار، كثرة الرزق ليست دليلا على صلاح المرء، إنما هو استدراج الله يعطيه وهو مقيم على معصيته، وهو مقيم على تفريطه في جنب، يعطيه ويفتح عليه حتى يأخذه، وإذا أخذ عبدا لم يفلته. لو كان هذا دليلا على صلاح المرء لما سقى الله عز وجل كافرا في هذه الدنيا شربة ماء. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. هل أنت تصبر على الأذى الذي تسمعه؟ لو سب أحد والديك، لو وصفك أحد بأنك عديم أخلاق الرجولة، هل تصبر؟ إن كنت صابرا فاعلم أنك لن تصبر أكثر من الله. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه. استمع إلى هذا الحديث، يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ما كان المال أبدا دليلا على صلاح المرء. الذي يعتقد هذا فهو فيه شبه بالمشركين الذين قالوا، أو قال الله تعالى فيهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. انظر، هذا الاستدلال الخاطئ، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذه عقيدة. قالوا، قال المشركون، لو كنا على شر ما رزقنا الله، لو كانت هذه الخيرات شر ما كان الله مستحيل يعذبنا بشيء رزقنا الله به في الدنيا. الله يرد عليهم فيقول، أيحسبون أنما نمد بهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، لا يعلمون شيئا. فاعلم أن المقياس الصحيح هو تقوى الله عز وجل للرزق. فإن كنت من المطيعين المقربين فاعلم أنه رزق حلال وأن الله يريد بك خير، وإلا فاعلم أنما هو استدراج، فراجع نفسك. لا يكون المال أبدا سبب أو دالا على صلاح المرء. أما أنه لا يدل على رجاحة عقل الرجل فهذا واضح، لو كان المال دليلا على عقل الرجل لما رزق الله البهيمة العجماء، لما رزق الله البهائم والعجموات. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفارحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الحمد لله، على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله، على أصحابه وآله، وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد، فهذا هو المفتاح الأول من مفاتيح الرزق، وقد أجبنا عن شبهة ربما علقت بذهن كل مسلم شعر بمرارة ضيق الرزق وهو يرى من حواليه من أهل الفسوق والفجور يتبخترون بديارهم والمراكب التي تثور. ألا فليعلم المؤمن أن خير الرزق هو الإيمان والاعتصام بسنة النبي العدنان. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. أما المفتاح الثاني الذي أريد أن أدلك عليه فهو أعظم سلاح لدى المؤمن، وهو كثرة الدعاء. ولا أقول الدعاء، ولكنني أقول كثرة الدعاء، وأن تسأل الله عز وجل في السراء والضراء، وأن تسأل الله عز وجل في الشدة والنعمة. كثرة الدعاء، فلا بد على المسلم أن يسأل الله تعالى من فضله، فخزائن السماوات والأرض بيديه، فلماذا لا نسأله سبحانه وتعالى؟ ونسأل الله عز وجل أن لا ندع مقامنا هذا إلا وقد فتح الله عز وجل لكل مؤمن ما يسره في الدنيا والآخرة. اسألوا الله من فضله، هكذا يقول المولى عز وجل، فاسألوا الله من فضله، ففضله واسع والله ذو الفضل العظيم. فالذي ضاق عليه رزقه، أو الذي مبتلى ببيع الحرام، أو الذي مبتلى بالوقوع في الحرام والتقصير في واجبات فرضها الله عز وجل عليه، فليترك ذلك، وعليه بتقوى الله، لأن ترك هذا الأمر هو التقوى، ثم عليه بالدعاء، وليكثر من الدعاء. والسؤال الله من فضله شرع لنا في كل وقت، في كل لحظة اسأل الله من فضله، في سجودك، في مشيك، في قيامك، في نومك، قل اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. وهناك مناسبات قد شرع فيها سؤال الله من فضله، سنذكرها إن شاء الله تعالى. أما الدليل على أنه يشرع سؤال الله من فضله في كل وقت فقوله عز وجل واسأل الله من فضله، وبما جاء في سنن الترمذي وهو من أعظم الأحاديث، ما جاء في سنن الترمذي عن علي بن أبي طالب أن رجلا جاءه مكاتب، جاءه عبد مكاتب، والمكاتب هو العبد الذي اتفق هو وسيده على أن يعطيه المال مقابل حريته، يسمح له بالعمل تلقاء أجرة يعطيها إياه ويسمح وهو حر في سبيل الله. فجاءه مكاتب وقال يا علي إني قد عجزت عن كتابتي، عجزت، دين علي دين، لأن المكاتب صاحب دين، كل واحد عنده دين الآن ليحفظ هذا الدعاء. لماذا؟ انظر علي بن أبي طالب ماذا قال له، قال أولا أدلك على كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دينا لحطه الله عنك. جبل صير، اذهبوا إلى اليمن لتروا جبل صير، جبل عظيم من جبال طيب، لو كان عليك مثل جبل صير دينا لحطه الله عنك. قل اللهم إني اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، أو التقوى، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. لو كان عليك مثل الجبال دين لقضى الله عنك. الآن يأتي حسن الظن، الخطبة تعنى كلها في هذا الأمر، من أحسن الظن في الله عالم أنه بمجرد أن يقوله مرة ومرتين وثلاثة ويكرر، لأن الله يحب الإلحاء في الدعاء، فتح الله عز وجل عليه. ومن كان شاكا فليبقى في الشكوك. ولك أن تسأل الله عز وجل من فضله في مناسبات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لو كنا نعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم نترقبه ونتصيد أفعاله ونقيدها. لماذا؟ لأنه لا يفعل شيئا إلا إذا كان فيه مصلحة، فهو كان يتحين بعض الفرص ويسأل الله من فضله لأنه يجاب. فمن من المواضع التي شرعها لنا النبي عليه الصلاة والسلام لسؤال الله من فضله فيها في الاستخارة مثلا، أيها البائع وأيها المشتري وأيها المقترض وأيها المقرض، وأي إنسان اسأل الله من فضله. استخارة ما عظمت إلا لأجل هذا. ماذا يقول الذي يستخير الله عز وجل؟ كما في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون الاستخارة كما يعلمون السورة من القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بشيء يفعله فليركع ركعتين دون فريضة من غير الفريضة، ثم ليقول اللهم نسألك اللهم نسألك اللهم نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك العظيم. ها هنا لابد على المسلم أن يحرص على فهم ما يقول أسألك من فضلك العظيم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلك إلا على ما فيه مخرج من محنتك. تسأل الله من فضله وأنت خارج من المسجد لا تشتغل بشيء آخر. هؤلاء الذين يشتغلون بالكلام ما لا ينفع، اشتغل بسؤال الله من فضله. جاء في صحيح مسلم عن أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم نسألك من فضلك. قلها مستشعرا لها، قلها وأنت مستحضر بأن الله يسمعك وسيفتح عليك، لا أن تشتغل بشيء آخر. موضع ثالث أيضا، إذا سمعت صوت الديك، صوت الديك، صوت الديك إذا سمعته فاسأل الله من فضله، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديك، أو هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. قال العلماء لا شك أنها عندما رأت ملكا وقلت اللهم نسألك من فضلك سمعك الملك وأمن لدعائك، قال آمين. ودعاء الملك ترجى الإجابة فيه كما لا يخفى. فهذه المواطن أيها الإخوة الكرام عليكم بأن تكثروا من الدعاء وأن تتضرعوا لرب الأرض والسماء، عسى الله عز وجل أن يفتح علينا من فضله وأن يرزقنا من منته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك مفاتيح أخر إن شاء الله تعالى نأتي عليها في لقاء لاحق، ونكتفي بهذا القدر في هذا المقام، ومعذر على الإطالة ولكن كان لابد من ذلك لأن سوء الظن هو صفة كل هالك. وأستسمعكم عذرا مرة أخرى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وقوموا إلى صلاتكم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتئن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا
الله